العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في دواء الرجاء والسبب الذي يحصل به. اعلم أن دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان: إما رجل قد غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة، وإما رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله. فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة فلا ينبغي أن يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف، فإن أدوية الرجاء تقلب في حقه سموما، كما أن العسل شفاء لمن غلبت عليه البرودة، مضر لمن غلبت عليه الحرارة. ولهذا يجب أن يكون واعظ الناس متلطفا ناظرا إلى مواضع العلل، معالجا كل علة بما يليق بها. وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء، بل المبالغة في التخويف. وإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا كان مقصوده استمالة القلوب إليه لإصلاح المرضى. وقد قال علي رضي الله عنه: إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم مكر الله. إذا عرفت هذا فعلم أن من أسباب الرجاء ما هو من طريق الاعتبار، ومنها ما هو من طريق الإخبار. ومنها ما هو من طريق الأخبار. أما الاعتبار فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف النعم في كتاب الشكر. فإذا علم لطائف الله تعالى بعباده في الدنيا وعجائب حكمته التي رعاها في فطرة الإنسان، وأن لطفه الإلهي لم يقصر عن عباده في دقائق مصالحهم في الدنيا، ولم يرضى أن تفوتهم الزيادات في الرتبة، فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟ فإن من لطف في الدنيا يلطف في الآخرة، لأن مدبر الدارين واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في دواء الرجاء والسبب الذي يحصل به. الشيخ رحمه الله لما تكلم عن الرجاء من حيث حقيقته، ومن حيث أيضا ارتباطه كذلك بالخوف وعلاقته به، كذلك أيضا تكلم عن فضيلة الرجاء ومورد في السنة في هذا الموضوع، وكان تكلم عن حقيقته وتعريفه، وبين أن الرجاء أيضا لا يكون أو لا يصدق من صاحبه أيضا إلا إذا أخذ بالأسباب الحقيقية، لأن الرجاء مع التفريط هذا يكون أماني، ويكون بل قد يكون استدراجا وأمنا من مكر الله. وإنما الرجاء هو توقع الخير وانتظار المحبوب مع فعل السبب، ولأنه كما ذكر الشيخ في كلام جميل ومفصل أن حال الراجي كحال الزارع الذي ينتظر حصادا طيبا أو موسما طيبا. لا ينتظر الموسم الطيب إلا من اشتغل وأخذ بالأسباب واجتهد في الابتعاد عن الموانع والمؤخرات والمثبطات، هذا هو الذي يرجو أن يحصد موسما جيدا. هذا هو الضابط الدقيق في مفهوم الرجاء ومعرفة الرجاء. كما أنه أشار كذلك في إشارة جميلة ووقفنا عندها بلمس وقفة طويلة، حينما ذكر أن الرجاء يورث طريق المجاهدة والأعمال، وكذلك أيضا من آثاره التلذذ في الإقبال على الله عز وجل والتنعم بمناجاته والتطلف والتلطف بتملقه سبحانه وتعالى والتملق له، فهذه كلها من آثار الرجاء. فالراجي حقيقة هو الذي يقدم على الأعمال لأنه يؤمل حقيقة، أما الذي يرجو وهو لا يعمل ولا يأخذ بالأسباب فهذا أماني، وهذه رؤوس أموال المفاليس. فلما ذكر الشيخ ذلك وقرره بأوضح بيان وأجلى تقنير، شرع هنا يتكلم عن النفوس التي يفيدها الرجاء، النفوس التي يفيدها الرجاء. فقال: فصل في دواء الرجاء. طبعا سماه دواء لأن هذه تسمى أدوية القلوب، أدوية القلوب، القلوب مريضة والأمراض متنوعة ومتعددة، فبعضها مرض يشفيه بإذن الله الرجاء. فقال: اعلم أن دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان، إما رجل قد غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة، وإما رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله. إذن هؤلاء وصلوا إلى حال مرض، وصلوا إلى حال مرض يحتاجون فيه إلى وصفة معينة أو إلى علاج معين أو إلى دواء معين. فالأول الذي غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة، بمعنى أنه يائس من 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 رحمة الله ويائس من روح الله، ويعني أصبح ليس عنده في نفسه أي أمل، هذا فين يحتاج إلى الرجاء. ما منع يحتاج إلى الرجاء؟ بمعنى أن يبين له سعة رحمة الله، ويبين له من النصوص ومن الآيات ومن الأحوال ومن الاعتبار كما سوف يذكر الشيخ ما تنفتح له أبواب الأمل، ويعود لأن يكون سويا، بمعنى أن يرد إلى طرف الوسط، لأن الإنسان إذا لم يكن في الوسط فإنه سيكون على أحد الطرفين، إما آمن من مكر الله ومتعلق بالرجاء ولم يأخذ الأسباب، وإما إلى درجة اليأس والقنوط. فهذا نحتاج إلى أن نرده إلى الوسط. الأول نرده بالخوف، الذي أمن مكر الله هذا يرد بالخوف، والذي دخل في دائرة اليأس هذا يرد بتقوية جانب الرجاء فيه وتعظيم الأمل، وفي ذلك نصوص كثيرة جدا، في الحديث القدسي: ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك لا أبالي. فالله سبحانه وتعالى واسع المغفرة وخزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى، ولا تنفعه الطاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فمثل هذه الأبواب تفتح لهؤلاء ليردوا إلى دائرة الوسط وليشفوا من هذا النوع من المرض. الثاني رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله، هو متعبد وقلق بشكل أصبح كما يقال حالة مرضية حتى أضر بنفسه وأهله، فتعطل معاشه وتعطل أحواله وضاع أولاده وضاع من شدة الخوف، فهذا أيضا يحتاج إلى أن توضع له أدوية الرجاء حتى يرجع إلى حال الوسط. أما العاصي المغرور كما يقول الشيخ المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة فلا ينبغي أن يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف، إنسان واضح القصور وواضح الإفراط وواضح الإهمال ومرتكز في المعاصي ومرتكز في الأخطاء والذنوب، ومع هذا يجري على لسانه الله غفور رحيم، فهذا لم يعرف معنى الرجاء حقيقة، وإنما هو الواقع أنه يكاد يكون في دائرة الأمن من مكر الله. فهذا ينبغي أن لا 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 الرجاء لا يفيده، وإنما يفيده جانب التخويف. قال: فإن أدوية الرجاء تقلب في حقه سموما، كما أن العسل شفاء لمن غلبت عليه البرودة، مضر لمن غلبت عليه الحرارة. يعني حين قد يكون فعل الإنسان إذا كان عنده سكر مريض بذلك السكر ما يعطى عسل، وإن كان الله عز وجل ذكر أن في العسل شفاء، لكن شفاء لمن يفيدهم العسل، ولهذا الله عز وجل قال فيه شفاء للناس، والشفاء نكرة كما هو معروف لا تفيد العموم، وإنما لا شك قطعا أن فيه شفاء، لكنه قد يضر من به سكر، وقد يضر أحوال في لا ينفع فيها العسل مثلا، أو أي علاج، علاج ينفع لفلان ولا ينفع لفلان، لأنه النوع المرض اللي عنده يختلف. قال: ولهذا يجب أن يكون واعظ الناس متلطفا ناظرا إلى مواضع العلل، معالجا كل علة بما يليق بها. وهذا صحيح، الإنسان الذي يتصدر لبعض الناس والحديث إليهم، وكذلك التربية وأبواب التربية، كل أبواب التوجيه والإرشاد والتربية والوعظ، هذه كلها ينبغي الإنسان أن يكون بصيرا بأمور النفوس وبأحوالها وبأدوائها، حتى يعطي كل ما يستحق، ويقرب الناس من ربهم، يخوفهم ويرجيهم كذلك أيضا على حسب الأحوال والأوضاع وما يرى في التقلبات. قال: وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء بل المبالغة في التخويف. ليس الأمر على إطلاقه، ولا شك أن الواعظ يرى ما يحتاجه الناس، لكن مثل هذا، فإذا كان هذا في زمانه رضي الله عنه قبل مئات السنين فما البال بأحوالنا، لكن لا شك أن الأوضاع تختلف والنفوس تختلف فيما تتعرض له. فكما أنه يوجد اليائسون ويوجد الخائفون المضرون بأنفسهم، يوجد لا شك الذين مغرورون وغارقون في المعاصي، فالحقيقة أن الجزم والقطع بأنه في هذا الزمان وذلك الزمان لا ينفع الرجاء أبدا، لا، إنما لا شك أنه قد يغلب على الناس تفريط ويغلب على الناس تساهل، فالواعظ ينظر في الشيء المناسب الحديث المناسب، وقد تحصل أزمات وتحصل أحوال وظروف فعلا يحتاج الناس الواعظ لأن يقرب الناس من ربهم، وإلى أن يعظم فيهم الرجاء بالله سبحانه وتعالى وعظم الأمل به. قال: وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء بل المبالغة في التخويف. قال: وإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا كان مقصوده استمالات القلوب إليه لإصلاح المرضى. نعم، هذا هو المقصود، بمعنى أنه استعمله في وجهه بحيث يرى أنه ينفع ويجدي. وقد قال علي رضي الله عنه: إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم مكر الله. هذا هو الصحيح وهذا هو المسلك. فينبغي الإنسان وهو يتحدث وهو يعظ وهو يخطب أو وهو يوجه أو وهو يربي، سواء في أولاده سواء في أصدقائه سواء في الناس إذا كان ممن يحدث الناس، أن يكون يعني يلحظ الأحوال. قد يكون في أول الحديث يهيجهم فيما يتعلق التخويف والترهيب والأحوال، ثم في النهاية أيضا يجعل يفتح أبواب للأمل، وقد يكون العكس، يعني يحس أنهم بحاجة إلى توسيع باب الأمل وتوسيع باب التوبة، فيتكلم ويتكلم، ثم في النهاية قد يذكر أيضا حتى يكون دائما على وجه، ليكون دائما في حال وسط، لا يفتح الأمل بحيث يعني أيضا ينفرط، ولا أيضا يفتح أبواب الخوف بحيث ييأسوا، وإنما يلاحظ ويبين وينبئ على الأحوال على حسب الأحوال والظروف التي يراها. فالعالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم مكر الله، إذا عرفت هذا فاعلم أن من أسباب الرجاء ما هو من طريق الاعتبار، ومنها ما هو من طريق الإخبار. طريق الاعتبار يعني من طريق التأمل والنظر والفكر والعقل، فيستطيع الإنسان يعرف أسباب الرجاء وعظم الرجاء في الله سبحانه وتعالى عن طريق التفكر، وعن طريق النظر في آلائه، والنظر في مخلوقاته، والنظر فيما أعطى الناس، وفيما فتح للنفوس، فأنت تنظر وتعتبر ترى شيئا عجبا. وإما عن طريق الأخبار بمعنى الكتاب والسنة، النصوص في الكتاب والسنة التي فيها عظم الرجاء. أما الاعتبار يعني القياس أو العقل أو المعنى، فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف النعم في كتاب الشكر الذي مر قبل أيام. فإذا علم لطائف الله تعالى بعباده في الدنيا وعجائب حكمته التي رعاها في فطرة الإنسان، وأن لطفه الإلهي لم يقصر عن عباده في دقائق مصالحهم في الدنيا، ولم يرضى أن تفوتهم الزيادات في الرتبة، فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟ حينما ترى الله عز وجل ماذا أعطانا في الدنيا، أعطانا أشياء نستمتع بها وأعطانا نعما كثيرة، إذن الذي أعطى هذا يعطي في الآخرة. ما أعطانا النعم ليعذبنا، وما أعطاه نعم أعطانا ليبتلينا في ابتلاء، لكن ما أعطانا إلا لنستمتع بها، وما أعطانا إلا أنه امتن علينا بهذا، فهو رحيم وواسع المغفرة وكريم وشكور سبحانه وتعالى. فإذا تأملت بما أعطاك، منحك من القوى، منحك من الصحة، منحك من النعم، سخر لك، بل سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم الأنعام، سخر لكم الشمس والقمر، سخر لكم الفلك، سخر لكم الأنهار، سخر لكم الأشياء اللي أمامه، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كله مسخر. لماذا أباحها لنا؟ فالذي أعطانا هذا يعطينا أكثر من هذا. فإذا والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة في مقابل الآخرة، أعطانا الدنيا وأعطانا الآخرة. بل الله عز وجل قال في الزينة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طبعا ليس المقصود هو الحديث عن هذا، المقصود أن الذي أعطانا هذا يعطينا في الآخرة، بمعنى فهو كريم جواد سبحانه وتعالى، بل يحب أن يرى أثر نعمه وعلى عباده. وكذلك أيضا أعطانا الزينة وأعطانا حدائق ذات بهجة وزينة ويخلق ما لا تعلمون في, 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 في الأنعام، لكم فيها دفن ومنافع ومنا تأكلون ولكم فيها جمال. فحينما لكم فيها جمال بمعنى تستمتعون به، وبمعنى أن بمعنى أن من حقنا أن نستمتع، والله عز وجل أعطانا حقا نستمتع بجمال ما نملك. وتعلمون الجمال في الحيوان وبخاصة لمن لهم هوايات، جمال في الخيل وجمال في الإبل وجمال في الغنم وجمال في البقر، نوع من الزهو ونوع من الجمال، فهذا مباح أن نستمتع به، ومباح أن تبتهج نفوسنا حينما نرى الجمال. إذا الذي أعطانا هذا في الدنيا وأعطانا هذه النعم، الآخرة أكبر وأوسع وسوف يعطينا، وفضل الله واسع. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خلصت يوم القيامة، ما دام أننا أهل على الإيمان وعلى ومستقيمون على شرع ومستقيم وما دمنا مستقيمين على شرع الله وحريصين على تفقد أنفسنا، فلنا الدنيا والآخرة. فمراد الشيخ أن فعلا تنظر في النعم، فالذي أعطى هذا يعطي، أما رحمته واسع وفضله واسع ويعظم رجاؤنا بربنا، هذا مراد الشيخ. فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف النعم في كتاب الشكر. فإذا علم لطائف الله تعالى بعباده في الدنيا وعجائب حكمته التي راعها في فطرة الإنسان، بمعنى أنه أعطانا قوى وأعطانا ميول وأعطانا توجهات وأعطانا رغبات، فحينما أعطانا لم يمنعنا منها ولم يمنعنا أن نستفيد منها. أعطانا الشهوة في المعاشرة فأبحنا الزواج، أعطانا لذة الأكل الاستمتاع بالأكل، أعطانا الشم، أعطانا التلذذ بالنظر فأباح لنا أن نستمتع بهذه النعم. فعجائب حكمته التي رعاها في فطرة الإنسان، ففطرا على حب الخير، فطرا على حب النساء، على حب الأولاد، على حب الأولاد البنين، على حب البنات، على حب الآباء والوالدين، على حب المساكن، على حب التجارة، على أشياء يعني لا لا الأمر فيها واسع ما دام أنه في حدود المشروع. وأن لطفه الإلهي لم يقصر عن عباده في دقائق مصالحهم في الدنيا، فجعل هذه الدنيا مصالح ودلنا عليها وأشياء كثيرة، وابتهاج في الحدائق، ابتهاج في فيما يعطينا من زروع، فيما يعطينا من أموال، فيما يعطينا من مكاسب، فيما يعطينا من أرباح. ولم يرضى أن تفوتهم الزيادات في الرتبة، فأعطانا في الدنيا وأعطانا رتب في الدنيا ومقامات وجاه وأموال وبنين فالذي أعطانا في الدنيا أعطانا في الآخرة ما دام أننا مستقيمين على شرعه. هذا مراد الشيخ بمعنى أنك تتفكر، فالذي أعطى في الدنيا أعطى في الآخرة، والذي منح هذا الكثير أو نراه كثيرا في الدنيا في الآخرة أكثر وأكثر، والآخرة خير وأبقى، خير أفضل يعني وأبقى وأدوم وأطول. فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟ الذي أعطانا في الدنيا يعطينا في الآخرة، فالذي منحنا وسخر لنا لم يسخر لنا ليهلكنا، ولم يسخر لنا من أجل أن يعذبنا في الآخرة، لا. فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟ فإنما اللطف في الدنيا يلطف في الآخرة، لأن مدبر الدارين واحد سبحانه وتعالى. نعم.
وأما استقراء الآيات والأخبار فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وأخبر تعالى أنه أعد النار لأعدائه وإنما خوف بها أولياءه، فقال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ومن الأخبار ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن إبليس قال لربه عز وجل: بعزتك وجلالك لا أبره أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله عز وجل: فبعزتي وجلالي لا أبره أغفر لهم ما استغفروني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا الجنة أعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته.
قال: وأما استقراء الآيات والأخبار، بمعنى الأول كان في الاعتبار والنظر في المعاني والنظر في آلاء الله ونعمه وما فطر الإنسان عليه وما منحه في مقتضى هذه الفطرة وما أيضا هي لهم مصالح الدنيا. النوع الثاني في النظر في الرجاء هو الأخبار، النصوص من الكتاب والسنة، فإنها مليئة بفتح أبواب الأمل للناس. قال: وأما استقراء الآيات والأخبار فمن ذلك قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه من أعظم آيات الأمل حقيقة. قل يا عبادي الذين أسرفوا، فهم قد أسرفوا على أنفسهم وقصروا وصفهم بأنهم مسرفون، ومع هذا دعاهم قال: لا تقنطوا برحمة الله، قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني مهما كان، ولو كان شركا ولو كان كفرا، إذا تاب الإنسان منه في فرصة التوبة واستغفر فإن الله يغفره، أما من مات فإن الله لا يغفر أن يشرك به، فيغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وهذه من أعظم آيات الأمل. بل الله عز وجل قال للذين أشركوا وكفروا من النصارى واليهود في لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ماذا قال بعدها؟ ما في أشنع من هذه المقالة، أن جعلوا عيسى هو الله أو ابن الله، وأن قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ولو تأملت معنى أفلا يتوبون، يعني فيها نوع من الجذب، وفيها نوع من فتح باب الأمل الكبير، وفيها بل كأن فيها نوع من يعني النداء. أفلا في حظ، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، مع أن المقالة شنيعة، بل ليس بعدها أشد ولا أشنع منها، أن جعلوا الله ندا، هذا أعظم الذنب، ومع هذا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. فلا شك أن أبواب لما واسع، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب عباده. ثم أيضا جعل الملائكة تستغفر وتسبح لبني آدم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، آية أخرى ويستغفرون للذين آمنوا، بل هنا أوسع ويستغفرون لمن في الأرض. وأخبر تعالى أنه أعد النار لأعدائه، وإنما خوف بها أولياءه، أيضا هذا نوع من الأمل الكبير. فقال عز وجل لهم من فوقهم، يعني للكفار والذين خاسرون، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لماذا؟ ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فإذا ذكر العذاب وذكر هذا ما بالتخويف، وإلا لم يوضع العذاب من أجل يعذب الناس، إنما عذب وضع للمقصرين والذين يخوفوكم حتى تعود، وفي فرصة وفي فسحة للمحاسبة والمراجعة. وقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فهي معدة للكافرين، فالإنسان يخاف. وقال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فهي كما قال معدة لأعداء الله، وإنما سيقت لتنبيه الأولياء والصالحين والمؤمنين. وقال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك فيها تأكيدات كثيرة، أن إن واللام وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ومن الأخبار ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن إبليس قال لربه عز وجل بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، فقال له عز وجل فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، والنصوص كثيرة في الاستغفار بفضله، وفي حينما قال واستفزز من استطاع بصوتك ورجلك واجب عليهم بخيلك ورجلك وشارك في الاموال، لان قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده ما دام انهم حفظوا انفسهم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له. وهذا أيضا من أعظم أبواب الأمل، بمعنى أن الذنب ليس إنسان معصوما أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، كلية عامة شاملة، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وهنا يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون، بمعنى أنه لا يكاد ينفك إنسان عن ذنب كبير أو صغير، وما فيه. ومن فضل الله ورحمته أنه يستر، وتكلمنا عن هذا كثيرا، قضية الستر. يعني الإنسان لو راجع نفسه الله سبحانه وتعالى لم يفضحه، فالذي لم يفضحك في الدنيا لا يفضحك في الآخرة، ما دام أنك مستقيم وعندك من الخوف وعندك من الوجل وعندك من التعلق بالله عز وجل وعندك من المحاسبة وعندك من المراجع والتوبة والاستغفار، فالذي ستر عليك في الدنيا يستر عليك في الآخرة. وهذا أيضا من أعظم باب الأمل، وإلا الأصل في الإنسان مقصر، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، والله يعلم أن الإنسان ضعيف، ولهذا قال والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا. إذا سددوا، ما معنى سددوا؟ الإنسان لا يسدد إلا في النقص، أنت ناقص وأعمالك ناقصة، إنما حاول تسدد، كالإنسان الذي عنده قميص فيه رتوق وفيه ثقوب، أو عنده قربة فيها رتوق ويحاول يسدد هنا وهنا وهنا، فالتسديد دليل على النقص وعلى أنك لا تطيق ولا تحصي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا.